مع منصت احفظ وقتك.
دعوتك يا من يجيب الدعاء ويا من له يسجد الأقوياء. دعوتك يا من يجيب الدعاء.
وما من مقام إيماني افترضه الله على القلوب إلا وهو متضمن للدعاء ومستلزم له. تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. ولذا كلما تحققت في العبد هذه الصفة، صفة الافتقار إلى الله، أتته الفتوحات من كل جانب. ها علامة على قرب العبد من ربه. قال الله عن موسى: وقربناه نجيا. المنطلق كانت هذه السلسلة، سلسلة وصل الدعاء مع الله جل وعلا.
إذا كان يوما بجهل أسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المجلس الثالث من مجالس سلسلة وصل الدعاء مع الله جل وعلا، وفي هذا المجلس سيكون محور الحديث عن شروط الدعاء وآدابه. العناية بشروط الدعاء وآدابه من الأمور التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها ليكون دعاؤه مسموعا عند الله. فتفريط المسلم بهذه الشروط وغفلته عن التحقق بها قد يكون سببا يحجب الدعاء ويمنع من حصول الاستجابة. وقد يمكث العبد مددا طويلة يدعو ولا يرى أثر دعائه وابتهالاته، والسبب تلبسه بمانع من موانع الدعاء وغفلته عن هذه الشروط وعن الإتيان بها. ولذا كانت العناية بهذه الشروط من الأمور المهمة التي ينبغي للداعي أن يعتني بها ويحرص عليها. من شروط الدعاء المهمة عدم الاستعجال، وهذا هو الشرط الأول، عدم الاستعجال. النفس طبعت على حب العاجل، قال الله: خلق الإنسان من عجل. ومن مظاهر عجلة الإنسان استعجاله أن يرى إجابة دعائه واستبطاؤه لها إذا تأخرت. ولخطورة هذا الأمر وانتشاره في الناس واستغلال الشيطان له نوه به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي زيادة عند الإمام مسلم قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء، وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة، لما في ذلك من الإنقياد والاستسلام وإظهار الافتقار، حتى قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. أيضا من شروط الدعاء حسن الظن بالله واليقين بالإجابة. حسن الظن بالله واليقين به سبحانه من أعظم أعمال القلوب التي يتعبد بها إلى الله سبحانه. وإذا استصحب العبد هذا العمل القلبي في دعائه وحرص على التحقق به كان ذلك أدعى لقبول دعائه واستجابته. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. قال القرطبي: قوله تعالى أنا عند ظن عبدي بي قيل معناه ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها تمسكا بصادق وعده وجزيل فضله. وقال ابن رجب: ومن أعظم شرائطه، أي الدعاء، حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى، كما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة، حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. فما دام العبد يلح في الدعاء، وجاء في الآثار إن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه قال: يا جبريل، لا تعجل بقضاء حاجة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته. ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء، فهو قريب من الإجابة، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. انتهى كلامه رحمه الله. فالله سبحانه وتعالى متصف بكل جميل، ويده سحاء لا تغيضها نفقة، فينبغي على العبد أن يتحلى بهذا المقام الإيماني الرفيع الذي هو من أهم شروط الدعاء: ادعو الله وأنت متيقن بقربه سبحانه، وأنه سيتفضل عليك بالإجابة ولن يردك خائبا، وأنه سيجبر كسرك ويحقق مناك ويعطيك فوق ما تؤمل. ومر بك قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فظن بالله خيرا وأيقن أنه سيكون لك فوق ما تتمناه لنفسك. وحسن الظن بالله من حسن العبادة. أيضا من شروط الدعاء، وهو الشرط الثالث، حضور القلب. القلب هو محط نظر الله جل وعلا، وحضوره عند الدعاء من مقاصد الدعاء العظيمة. قال النووي رحمه الله: اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، والعلم به أوضح من أن يذكر. انتهى كلامه. ومن علامة تعظيم القلب لله إقباله بكليته على الله عند الدعاء، وعدم غفلته وشروده، وهذا فيه كمال الذل والافتقار لله. فأحضر قلبك وأنت تدعو. وفي الحديث وقد تقدم: فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لا. وأقل قوة تضعها في دعائك أن تستحضر ما تدعو به ولا تسرح بذهنك أو تشرد. فمن أسباب تخلف الإجابة عند الكثيرين إخلالهم بهذا الشرط، شرط حضور القلب. ومعلوم أن الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. أيضا من شروط الدعاء المهمة، وهو الشرط الرابع، إطابة المطعم والمشرب والملبس. هذا الشرط من أعظم شروط الدعاء، ولأهميته ومسيس الحاجة إليه وغفلة الناس عنه جاء التصريح به في عدد من النصوص. فأكل الحرام حجاب غليظ يحول بين العبد وبين إجابة دعواته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فهذا الرجل لو تتأملون أتى بجملة من الأمور التي تكون سببا في إجابة الدعاء، من إطالة السفر، والمسافر دعوته مستجابة كما ورد في بعض الأحاديث، وهيئته هيئة الفقير الضعيف، وهذه الحال من أداب الدعاء العظيمة، ويرفع يديه ويلهج متوسلا بالربوبية، ومع ذلك كله استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعائه لتلبسه بهذا المانع العظيم وهو أكل الحرام. أيضا من شروط الدعاء المهمة الحذر من الاعتداء في الدعاء. من الأمور التي ينبغي أن يحذر منها في باب الدعاء الاعتداء. قال الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وحقيقة الاعتداء في الدعاء أنه كل سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. ومن الأمثلة على الاعتداء في الدعاء مثل أن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات، وتارة يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، أو يسأله أن يطلعه على غيبه أو أن يجعله من المعصومين، أو أن يهب له ولدا من غير زوجة ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. أيضا من شروط الدعاء ألا يشتمل الدعاء على إثم أو قطيعة رحم. الدعاء عبادة عظيمة يفتح الله بها على من شاء من عباده، ومن شكر هذه النعمة أن يستعملها العبد في مراضي الله ولا يدعو بالإثم أو قطيعة الرحم، كسؤاله أن ييسر الله له الفجور والمعاصي أو يدعو بانتشار الفساد فهذا دعاء بإثم، أو يسأل الله أن يفرق بين فلان وزوجته حسدا وبغيا، أو بين المرأة وولدها، وهذا الدعاء لا يستجاب بنص النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أي إذا اشتمل الدعاء على هذين فإنه لا يستجاب. هذه بعض من شروط الدعاء. وننتقل إلى العنصر الثاني من عناصر هذا اللقاء وهو آداب الدعاء. أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، ويتأكد هذا الأدب مع الله جل وعلا، فالله سبحانه أحق أن يستحى منه ويتأدب معه. ومن المقامات التي يتجلى فيها أدب العبد مع ربه الدعاء، فتحقق العبد بآداب الدعاء وحرصه عليها علامة على أدبه مع ربه وعلامة على تعظيمه له سبحانه، وحري بمن حرص على آداب الدعاء وتحقق به أن يستجيب الله دعاءه ويحقق رجاءه. من هذه الآداب الثناء على الله جل وعلا والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء. هذا الأدب من أعظم آداب الدعاء التي يجب العناية بها وتقديمها بين يدي الدعاء. لماذا؟ لأنه سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء، وهو مفتاح من مفاتيح قبول الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أحد أحب إليه المدح من الله. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجل هذا. ثم دعاه وقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ومن تأمل في الأدعية النبوية يجد كثيرا منها مبدوء بالثناء على الله وعد نعمه وآلائه سبحانه. فليحرص المسلم على هذا الأدب العظيم من آداب الدعاء، وليكثر من الثناء على الله جل وعلا فهو أهل الثناء والمجد، ثم ليصلي على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن فعل ذلك فقد طرق باب الإجابة وحري أن يفتح له. أيضا من آداب الدعاء إخفاؤه. إخفاء الدعاء من الآداب العظيمة، وهذا الأدب قد أمر الله جل وعلا به عباده. قال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وذلك لأن إخفاء الدعاء أقرب للإخلاص واليقين بقرب الله سبحانه وتعالى. ولما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالدعاء قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب. وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص، ليس قربا عاما من كل أحد، فهو قريب سبحانه من داعيه وقريب من عابديه. وإخفاء الدعاء شأن الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم. قال الله واصفا وممتدحا دعاء عبده زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. وإخفاء الدعاء له فوائد ذكر شيخ الإسلام شيئا منها. يقول شيخ الإسلام: وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة، أحدها أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي، وثانيها أنه أعظم في الأدب، أنه أعظم في الأدب والتعظيم لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، وثالثها أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، ورابعها أنه أبلغ في الإخلاص، وخامسها أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء، وسادسها وهو من النكت البديعة جدا أنه دال على قرب صاحبه للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. فلما استحضر القلب قرب الله جل وعلا وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. سابعها أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، وثامنها أن إخفاء الدعاء أبعد لهم من القواطع والمشوشات، وتاسعها أن أعظم نعمة هي الإقبال والتعبد على الله، ولكل نعمة حاسد على قدرها. وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله جل وعلا. فهذه بعض من فوائد إخفاء الدعاء ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا من آداب الدعاء وهو الأدب الثالث الطهارة ورفع اليدين واستقبال القبلة. الدعاء قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فجميل بالعبد أن يقبل عليها وهو على أكمل حال من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين، وكان هذا هديا للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الدعاء. ودليل ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه حينما قتل عمه أبو عامر، وأوصى أبا موسى أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فدخل أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبره وخبر أبي عامر، وطلب أبي عامر الاستغفار من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى: فدعا أي النبي عليه الصلاة والسلام بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ودليل استقبال القبلة في الدعاء ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: حدثني عمر رضي الله عنه لما كان يوم بدر، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. أيضا الأدب الرابع من آداب الدعاء الإلحاح في الدعاء. الإلحاح في الدعاء أدب يحب أن يراه الله من عبده. لماذا؟ لأن فيه دلالة على صدق الرغبة فيما عند الله، وأمارة على الحاجة والافتقار والضعف والعجز، وهو برهان على قوة يقين الداعي بالله. فمن كان ضعيف اليقين بالله انقطع من أول دعاء لم يلمس أثره. والعبد الملح هو عبد واثق بالله ومحسن الظن به وبكرمه وجوده، فلولا إحسان ظنه بالله لم يواصل الدعاء دون انقطاع، ولهذا لم ييأس ولم يسأم من الدعاء. والإلحاح هو هدي نبوي عظيم، وقد تقدم حديث ابن عباس وفيه: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. قال الأوزاعي: أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع. وقال ابن القيم: والله يحب الملحين في الدعاء. ولهذا تجد كثيرا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها من بسط الألفاظ وذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه، ما يشهد لذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه مسلم في صحيحه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. معلوم أنه لو قال اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار، وهذا كثير في الأدعية المأثورة. فإن الدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل بين يديه، فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبدعه وأبداه ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته، وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه، وهذا بخلاف المخلوق. فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه، وكلما تركت سؤاله كنت أعظم عنده وأحب إليه، والله سبحانه كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه، وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك، ومن لم يسأله يغضب عليه. أيضا من أداب الدعاء، وهو الأدب الخامس، الخشوع والتذلل والتضرع أثناء الدعاء. الخشوع والتضرع هو لب العبادات وروحها ومقصودها، ويتأكد عند الدعاء الذي تتجلى فيه حقيقة العبودية ويظهر به الافتقار. وفي آية الأعراف التي فيها الأمر بالدعاء ذكر ربنا سبحانه هذا الأدب وحث عليه عباده، قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فعلى الداعي أن يظهر الافتقار والمسكنة بين يدي ربه في حال شريفة من حضور القلب والرجاء والإقبال على الله بكليته، من الضراعة والابتهال والخشوع والرغبة والرهبة في الشدة والرخاء والعسر واليسر، كما قال الله في وصف الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بل إن ترك التضرع في الدعاء من العدوان الذي حذرت منه الآية، وهو أمارة على أن العبد مستغن عن ربه وليس بمحتاج. قال شيخ الإسلام: ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع، بل دعاء هذا كالمستغني المدلي على ربه، وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل. فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد. فينبغي على العبد أن يحرص في دعائه على التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته. أيضا من أداب الدعاء، وهو الأدب السادس، شكاية الحال إلى الله وإظهار الفقر والحاجة. شكاية الحال إلى الله وإظهار العجز والضعف والفقر له سبحانه أدب رفيع ومقام عال من مقامات العبودية، وكان هذا شأن الأنبياء في دعواتهم. قال سبحانه عن نبيه أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال عنه في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال سبحانه عن نبيه يعقوب عليه السلام: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عن عبده ونبيه زكريا: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال عن نبيه موسى لما سقى للفتاتين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهؤلاء صفة خلق الله، وهذه دعواتهم وابتهالاتهم، إذا تأملت فيها وجدت هذا الأدب ظاهرا فيها، فجميل أن تضمنه دعاءك وتحرص عليه. وأختم هذه الفقرة، فقرة آداب الدعاء، بنص عظيم للإمام ابن القيم ذكر فيه أهم آداب الدعاء وأوقات الاستجابة والأحوال التي ينبغي للداعي أن يتحلى بها ليسمع دعاؤه، فأرعوني أسماعكم. يقول رحمه الله: وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة آخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. فحبذا أخي الغالي أن لا يمر عليك هذا النقل مرورا عابرا، وهو في الداء والدواء صفحة 16. فحبذا أن لا يمر عليك هذا النقل مرورا عابرا، خذ ورقة وقلما واكتب هذه الأحوال وهذه الآداب والأزمنة الفاضلة واحرص على التحقق بها، فلعلك إن فعلت ذلك رأيت الإجابة لا تتخلف عنك كما عبر بذلك رحمه الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يذيقنا حلاوة مناجاته ولذة الأنس بقربه، وأسأله جل وعلا أن يفتح لنا أبواب فضله وبركته ورحمته وإحسانه، ويجعلنا من خلص أوليائه وأحبابه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى. سعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.